بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا يقع الكلام تارة في الملازمة بين الحكم النظري للعقل وبين الحكم الشرعي، وتارة أخرى يقع الكلام في الملازمة بين الحكم العملي للعقل وبين الحكم الشرعي. أما الكلام في الجانب الأول وهو الملازمة بين الحكم النظري للعقل وبين الحكم الشرعي، وقع الكلام في أنه إذا أدرك العقل مصلحة لحكم فهل يمكن أن نستكشف من خلال ذلك أن الشارع تبارك وتعالى قد حكم بذلك الحكم من خلال إدراك العقل للمصالح والمفاسد؟ نستكشف الأحكام الشرعية، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ وهذا كما تعرفون تلازم بين، يعني من يدعي ذلك يعني يقول بالتلازم بين الإدراك النظري للمصالح والمفاسد وبين إثبات الحكم الشرعي. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد وملاكات واقعية، ومتى ما تم الملاك والمصلحة في حكم بما يشتمل عليه من جميع الخصوصيات الدخيلة في ذلك الملاك وجميع ما له من شرائط إذا كان له شرائط، وارتفعت الموانع إن كانت هناك موانع، وزالت المزاحمات إن كانت هناك مزاحمات، متى ما تم الملاك بجميع هذه الخصائص لا شك بأنه سيؤثر في شأن المولى، أن يحرك المولى نحو جعل الحكم، فيحكم الشارع يصدر حكم يجعل حكم على طبق ذلك الملاك. إذن فالنسبة بين الملاك التام المشتمل على جميع هذه الخصوصيات وبين جعل الحكم من قبل المولى تبارك وتعالى بمنزلة النسبة بين العلة والمعلول. متى ما تم الملاك لا شك أن الله تبارك وتعالى يجعل الحكم على طبق ذلك. إذن فلو تسنى للعقل البشري أن يدرك الملاك بجميع شرائطه وموانعه ومزاحماته عليكم السلام ورحمة الله وجميع خصوصياته، لو أمكن للعقل البشري أن يدرك ذلك وأدرك، عندئذ سيستكشف جعل الحكم من قبل الشارع استكشافا لميا. أنتم تعرفون في هذا مصطلح منطقي، تعرفون أن الاستكشاف تارة يكون استكشاف العلة من خلال المعلول، تارة يكون استكشاف المعلول من خلال العلة. فاستكشاف العلة من خلال المعلول يسمى بالاستكشاف الإني، واستكشاف المعلول من خلال العلة يسمى بالاستكشاف اللمي، يسمى بالكشف أو الاكتشاف اللمي. فهذا سيكون من الكشف اللمي، لأننا لو أدركنا العلة، يعني لو أدركنا ذلك الملاك بما فيه من خصوصيات ومن شرائط وانتفاء الموانع وانتفاء المزاحمات وترجيح الأهم على المهم إن كان هناك مزاحمات في عالم الملاكات، إن استطعنا أن ندرك كل هذه الأمور وأدركنا بالتالي أن الملاك بجميع خصائصه تام، يعني قد أدركنا العلة لجعل الحكم من قبل الشارع، وبالتالي نستكشف أنه قد صدر الجعل من الشارع، وهذا استكشاف لمي يعني استكشاف المعلول من خلال العلة، دلالة العلة على المعلول، هذا دلالة العلة على المعلول تسمى بالكشف اللمي. لكن يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه، هذا وإن كان معقولا نظريا من الممكن ذلك، لا دليل على استحالة ذلك، على استحالة إدراك هذه العلة، لا دليل على استحالة ذلك، لكنه في الواقع العملي أن لنا ذلك، أن نستطيع أن ندرك الملاكات بهذا النحو. عادة الملاكات بل لا تدرك بجميع الفصول، قد تدرك الملاكات على مستوى حكمة، على مستوى المقتضي، أما إدراك جميع الخصوصيات من الشرائط ومن انتفاء الموانع ومن المزاحمات في عالم الملاكات التي هي ما أكثرها، إدراك جميع هذه الخصوصيات صعب مستصعب، و يعني عهدته على مدعي. وإلا فعادة ما يحصل هذا الشيء للعقل البشري، فإن العقل البشري غاية ما يدرك، ثم أحيانا يدرك بعض المقتضيات، بعض الحكم، بعض ما له دخل في مصلحة الحكم، على هالمستويات يمكن أن ندرك إجمالا أن مصلحة الزكاة هو بلي رعاية شأن الفقراء، ندرك إجمالا أن مصلحة الصلاة هو تكميل الروحية الإنسان من ناحية الكمال الروحي والمعنوي، ندرك أن مصلحة الصوم مثلا إما مواساة الجائعين، مواساة الفقراء مثلا، أو مثلا أن يتذكر الإنسان عطش يوم القيامة وجوعه كما ورد في بعض الروايات، إجمالا ندرك بأنه هذه مصالح ملحوظة، لكن هل أن هذه المصالح التي لوحظت في الحكم هل هي تمام العلة أو جزء العلة؟ هل أن الشرائط توفرت أو لم تتوفر؟ في بعض الحالات ربما الشرائط تتوفر، في بعض الحالات الشرائط لا تتوفر. هل هي مزاحمة بملاكات أخرى أو ليست مزاحمة بملاكات أخرى معاكسة؟ وهكذا هذه الخصائص والتفاصيل لا ندركها، وإنما ربما ندرك إجمالا أن هذه المصلحة دخيلة في هذا الحكم، صحيح هذه المصلحة دخيلة في هذا الحكم، أما تفاصيل ذلك لا يمكن إدراكها عادة للعقل البشري، لأن العقل البشري قاصر من أن يدرك جميع هذه الخصوصيات. نعم لا ندعي الاستحالة، لكنه عادة ما يتحقق هذا الشيء في الأحكام الشرعية. وعليه فمن الناحية النظرية من الممكن أن يدرك الإنسان ملاك الحكم فيستكشف الحكم الشرعي، لكنه هذا الشيء عادة ما يتحقق. الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع، لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه، إذا تم الملاك بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير، كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى، باعتبار أن الله تبارك وتعالى حكيم ويعرف المصالح والمفاسد، فإذا عرف المصلحة في أن يجعل لجعل الحكم. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يعني إن حصل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا، يعني على طريقة دلالة العلة على المعلول، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول، ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان، لضيق دائرة العقل لأن دائرة العقل محدود، إدراكات العقل محدودة، ولشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع، الإنسان لشعوره بأنه محدود الاطلاع سيحتمل غالبا أنه يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها، أن درجة هذه المصلحة هي على درجة الوجوب، درجة الاستحباب، ثم سعة دائرة هذه المصلحة. عادة ما يستطيع الجزم بهذه الأمور. فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحم لها، وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف. هذا بالنسبة إلى بحث الملازمة بين الحكم النظري والحكم الشرعي. وأما الملازمة بين الحكم العملي للعقل وحكم الشارع، وقد قلنا بأن الحكم العملي للعقل منحصر بالحسن والقبح. هل أن إدراك العقل للحسن والقبح يستلزم اكتشاف حكم شرعي على طبق ذلك؟ فإذا أدرك الإنسان قبح فعل قبحا عقليا، فهل يستلزم أن يكون الشارع قد حرمه؟ وإذا أدرك الإنسان حسن شيء، طبعا إن كان هناك درجات في الحسن فنقول الحسن الأعلى، الحسن الذي يكون على مستوى الإلزام عقلا، الحسن على هذا المستوى لو أدركه العقل، فهل يستلزم أن يكون الشارع قد أوجبه وجوبا شرعيا؟ وقبل الدخول في بحث هذا الخلاف، يقدم السيد الشيخ رضوان الله عليه مقدمة حول أصل ما ذكرنا من أن الحسن والقبح أمران واقعيان. سبق وأن أشرنا في بداية البحث أن الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل، غاية الأمر أن فرقهما عن باقي الأمور الواقعية التي يدركها العقل أنهما يستدعيان بذاتهما بل موقفا عمليا، بينما باقي المدركات باقي الأمور الواقعية لا تستدعي موقفا عمليا، بينما الحسن والقبح أمران واقعيان يستدعيان يستلزمان موقفا عمليا. وقع البحث والخلاف بين الأصحاب في هذا الأمر، يعني في كونه الحسن والقبح هل هما حقا من الأمور الواقعية التي يدركها العقل أو لا، أو أن الحسن والقبح أمران مجعولان بالجعل العقلائي، العقلاء جعلوا واعتبروا الحسن والقبح وفقا للمصالح والمفاسد. فهناك نظرية لبعض العلماء منهم المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، يعني على ما ينسب إليه، أنه يرى أن الحسن والقبح ليس أمرين واقعيين يدركهما العقل، وإنما هما مجعولان بجعل اعتباري من قبل العقلاء وفقا لما يرونه من المصالح العامة والمفاسد العامة. بما أن العقلاء يرون العادل مصلحة فيه مصلحة عامة للناس، لهذا اعتبروا العدل حسنا، هذا جعل اعتباري. وأن العقلاء عندما وجدوا بأن الظلم له مفاسد اجتماعية للمجتمع، رأوا من الصالح أن يجعلون الظلم قبيحا، فاعتبروه قبيحا، اعتبروا الظلم قبيحا. فالحسن والقبح ليس أمرين واقعيين بذاتهما، وإنما هما أمران مجعولان اعتباريان بالجعل الاعتباري من قبل العقلاء. غاية الأمر أن الحسن والقبح تطابق العقلاء على جعلهما، لأن المصالح والمفاسد التي أدت إلى جعل الحسن وجعل القبح هي مفاسد مصالح ومفاسد يدركها العقلاء جميعا من الواضحة، فلهذا جعل الحسن والقبح صار من قبل كل العقلاء، بينما كثير من الجعول العقلائية ليست مستقطبة لجعل العقلاء من قبل كل العقلاء. أفضل كثير من العادات العقلائية جعلت من قبل، افرضوا مثلا مجموعة من الناس في زمان معين أو في مكان معين ليس شاملا لكل العقلاء. لكنه بالنسبة إلى الحسن والقبح فهما مجعولان من قبل العقلاء جميعا، العقلاء جميعا يشتركون في جعل الحسن والقبح، لكنهما بذاتهما ليسا أمرين واقعيين. هذه نظرية. وفي مقابل ذلك نقول بأن الحسن والقبح، أن النظرية الأخرى أن الحسن والقبح هما أمران واقعيان، أمران واقعيان شأنهما شأن الإمكان والاستحالة والوجوب. عندما نقول باستحالة الجمع بين النقيضين، هل أن هذه الاستحالة جعلت من قبل العقلاء أو أنها هي أمر واقعي بل يدركها العقل؟ أمر واقعي، الاستحالة أمر واقعي يدركه العقل، وليست الاستحالة مجعولة بجعل عقلائي. وهكذا الإمكان ممكن الوجود، الإنسان ممكن الوجود، بينما بل الله تبارك وتعالى واجب الوجود. اتصاف الإنسان بكونه ممكن الوجود واتصاف الله تبارك وتعالى بأنه واجب الوجود، هل هو بالجعل، بالجعل العقلائي؟ لا، بل بالأمر الواقع. الواقع هو هكذا، ليس أمرين جعليين. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأننا نؤمن بأن الحسن والقبح يكون من هذا القبيل، ونستدل على ذلك أولا بالوجدان، دليل وجداني، برهان وجداني، أنه وجدانا نجد بأن الحسن والقبح، أن حسن الظلم، عفوا حسن العدل وقبح الظلم كاستحالة الجمع بين النقيضين، أمر واقعي يدركها العاقل، لا أن العقلاء هم الذين جعلوا ذلك، بل دور العقل دور الإدراك فحسب لا دور الجعل. هذا أولا من الناحية الوجدانية نجد أن هذا أمر بديهي وجداني. وثانيا يمكن البرهنة على ذلك بملاحظة مصاديق الحسن والقبح، إذ نجد بأنه أحيانا يكون الشيء حسنا رغم أنه ليس فيه مصلحة اجتماعية يستدعي إلى جعل الحسن، وبالعكس ربما يكون الشيء قبيحا رغم أنه ليس فيه مفسدة اجتماعية تستلزم جعل القبح، وإنما ربما فيه مصلحة اجتماعية. ربما يكون الشيء مصلحته أكبر من مفسدته، لكن رغم ذلك ندرك أنه قبيح، رغم أن مصلحته الاجتماعية أكبر من مفسدته، لكن رغم ذلك نحكم بقبحه. مثاله ما إذا افترضنا أن حياة شخصين توقفت على قتل شخص ثالث لأجل الحفاظ على حياة شخصين. افرضوا مثلا شخصان مريضان على شرف الهلاك، على شرف الموت، وهما يحتاجان شنو؟ يحتاجان بالنسبة إلى الكلية أو يحتاجان ترميم القلب، يحتاجان ترميم القلب. لو أن الطبيب يأتي ويقتل شخصا سالما ويستخرج قلبه ويرمم بهذا القلب الواحد قلبين، يعني يضحي بشخص في سبيل إحياء شخصين، لو لاحظنا ذلك من زاوية المصالح والمفاسد ماذا نرى؟ نرى بأن هذا العمل مصلحته أكثر من مفسدته، لأنه وإن كان يؤدي إلى موت شخص لكنه بالتالي يؤدي إلى حياة شخصين، إنقاذ شخصين من الموت. إذن فهذا العمل مصلحته أكثر من مفسدته، لكنه لو لم يؤذن هذا صاحب القلب السالم، لو لم يؤذن بذلك، فهل نجوز ذلك عقلا؟ لا نجوز ذلك عقلا، نقول هذا قبيح، هذا يتوقف على إذنه وإجازته. لو أنه امتنع، لو أن صاحب القلب السالم امتنع قال ما أريد تقتلوني في سبيل إحياء شخصين، طب هذا سيكون قتله قبيحا. كل إنسان يدرك أن هذا قبيح، كل إنسان يدرك أن هذا قبيح، وهذا ظلم على هذا الشخص، بينما إن كان الحسن والقبح مجعولين بالجعل العقلائي تبعا للمصالح والمفاسد كما يدعيه صاحب هذه النظرية أصحاب هذه النظرية، لكان المفروض في هذه الحالة أن العقلاء لا يحكمون بقبح ذلك، لأن مصلحته هذا أكبر من مفسدته، فالمفروض أن لا يحكم العقلاء بالقبح. فلما حكم العقلاء في مثل هذه الحالة بالقبح؟ فهذا شاهد أن القبح ليس تابعا للمصالح والمفاسد، أن الحسن والقبح ليس تابعين للمصالح والمفاسد بجعل عقلائي وفقا للمصالح والمفاسد، وإنما الحسن والقبح أمران واقعيان، أمران واقعيان قد يعارضان الحسن قد يعارضان المصلحة والمفسدة، قد يعارضان المصلحة والمفسدة. إذن فالحسن والقبح أمران واقعيان وليس مجعولين بالجعل العقلائي. بعد هذا لا بد وأن نبحث عن أنه هل من الضروري أن يكون الشيء القبيح واجبا شرعا، وهل من الضروري أن يكون الشيء الحسن الشيء القبيح حراما شرعا مو واجبا، هل من الضروري أن يكون الشيء القبيح حراما شرعا، وهل من الضروري أن يكون الشيء الحسن واجبا شرعا؟ هل يوجد تلازم بين حكم العقل وحكم الشرع أو لا؟ هل مقدار نطبق على العبارة؟ الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين، فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، فما يرونه مصلحة كذلك يعني مصلحة للنوع البشري يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك يعني مفسدة للنوع البشري يجعلونه قبيحا. وتميزهما يعني الحسن والقبح عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما. كثير من التشريعات العقلائية تكون موقوتة بوقت، تكون محدودة بمكان بزمان، محدودة بمجموعة من الناس، كثير من التشريعات العقلائية، لكن هذا التشريع العقلائي عام من قبل جميع العقلاء. فرق هو عن باقي التشريعات العقلائية أن هذا التشريع تشريع عام. بلي وتميزهما يعني فرقهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما يعني تشريع الحسن والقبح لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة، هم وجدانا وهم تجربة، يقصد بتجربة مو التجربة الحسية، لأن الحسن والقبح لا يحسان بالحواس الظاهرية، وإنما يقصد بالتجربة يعني بالتأمل في مصاديق وفي موارد الحسن والقبح. عندما نتأمل في موارد الحسن والقبح نجد بأنه في بعض الموارد الحسن أو القبح ليس تابعين للمصالح، ليس تابعين للمصالح، وهذا شاهد على أنه ليس بجعل عقلائي ناشئ من المصالح والمفاسد. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل كإمكان الممكن واستحالة المستحيل. كيف أن الإمكان من الأمور الواقعية والاستحالة من الأمور الواقعية، أيضا نجد وجدانا بأن الحسن والقبح أيضا من الأمور الواقعية. وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد، فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة. ربما أمر قبيح، ربما يوجد أمر قبيح مصلحته أكثر من مفسدته بالرغم من أنه قبيح، فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه. ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. يمثل يقول: فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت. إذا لوحظ هذا العمل، هذا القتل، من زاوية المصالح والمفاسد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسدة. ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلان. قتل إنسان لأجل إنقاذ إنسانين، لأجل إنقاذ إنسانين قبيح عقلان. يعني إنسانين بالنسبة إلى إنسان يصير نوعي بعد. يعني وإن كان بلحاظ هذا الشخص خب مصلحته في أن يبقى حيا، لكن لو لاحظنا المصالح هو غيره ومصالح غيره من حيث المجموع، لرأينا بأن المصلحة أكبر من المفسدة. لو لاحظنا مصلحته هو وحده خب لكان حياته، مصلحة حياته أكثر من مصلحة موته مثلا. لكن لو لاحظنا لا فقط مصلحته الشخصية لهذا الرجل، بل المصلحة النوعية التي تشمل باقي الناس، نجد بأنه إنسانين سيحيون بلحاظ بقتل هذا الإنسان. لا، هم يرون بأنه ربما العادل الذي هو حسن ربما فيه مفسدة لبعض الناس، مع ذلك يعترفون بأن العادل حسن لأن المصلحة العامة تقتضي العادل. ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا. فالحسن والقبح إذن ليس تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، يعني مجرد المصالح والمفاسد، بل لهما واقعية، الحسن والقبح أمران واقعيان تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف معهما أحيانا. نعم، في كثير من الأحيان الحسن والقبح يلتقيان مع المصالح والمفاسد العامة، لكن أحيانا لا يلتقيان وتختلف معهما أحيانا. والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي. وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع. يوجد هناك توجد نظريتان متعاكستان في هذا البحث. النظرية المشهورة تقول بأنه إذا أدرك العاقل حسن شيء لازم أن يجعله الشارع واجبا، أن يجعل الشارع الوجوب على ذلك الشيء، وإذا أدرك العاقل قبح شيء لازم أن يكون الشارع قد حرمه، جعل عليه الحرمة، جعل له الحرمة. هذا هو الرأي المشهور بين علماء. ورأي نادر في مقابل ذلك على عكس ذلك يقول بأنه إذا أدرك العاقل الحسن أو القبح لاستحالة جعل حكم شرعي في ذلك المورد اكتفاء بحكم العاقل. هذا يكون دليلهم اللغوية كما سيأتي إن شاء الله، أنه إذا العاقل أدرك كفى، لا حاجة إلى جعل شرعي على طبق ذلك، فالجعل الشرعي سيكون مستحيلا. نحمله على الإرشاد، يحملون الأدلة على الإرشاد إلى حكم العاقل. فهاتان نظريتان متعاكستان في هذه المسألة. السيد الشيخ رضوان الله عليه طبعا يرد كلتا النظريتين، وبالتالي ينتهي إلى أنه حكم العاقل بالحسن والقبح لا يستلزم حكم الشارع على طبقهما، ولا يستلزم استحالة حكم الشارع على طبقهما، لا هذا ولا ذاك، وإنما هذا شأن الشارع، إن شاء يجعل وإن شاء لا يجعل. خب، لا بد وأن نستعرض أدلة الطرفين. أدلة القائلين، أولا أدلة القائلين بالاستلزام، أدلة القائلين بأن الحسن والقبح يستلزمان الوجوب والحرمة الشرعيين. هذا الاتجاه الأول، استدلوا على رأيهم هذا بأنه إذا تطابق العقلاء على حسن شيء أو قبح شيء فلا بد أن يكون الشارع أيضا يوافقهم على ذلك، لأن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم. فإذا تطابق العقلاء على حسن شيء أو قبح شيء فلا شك أن الشارع أيضا يوافقهم على ذلك، لأن الشارع أيضا عاقل، أيضا شأنه شأن العقلاء، بل هو سيد العقلاء وطليعة العقلاء. فإذا كان الشارع يوافقهم عليه، تحسين الشارع هو وجوبه وتقبيح الشارع حرمته. الحصن والقوح المجعولين من قبل الشارع يكون وجوبا وحرمة، عبارة عن الوجوب والحرمة. إذن فلو أن الشارع وافق العقلاء في الحكم بالحصن أو في الحكم بالقبح لكان حكمه بالحصن يعني وجوب شرعي، وكان حكمه بالقبح يعني حرمة شرعية. بالتالي إذن يثبت أن الحصن والقبح يستلزمان الوجوب والحرمة شرعان. هذا دليل القائلين بالاستلزام. السيد الشيخ رضوان الله عليه يعترض على هذا الدليل، يرد هذا الدليل بأنه تارة نتعامل مع الحصن والقبح معاملة أمرين عقليين كما نحن عليه، كما نؤمن بذلك بأن الحصن والقبح أمران عقليان، وتارة نتعامل معهما وكأنهما أمران مجعولان من قبل العقلاء. فإذا اعتبرنا الحصن والقبح أمرين عقليين كما هو الصحيح، فصحيح أنه إذا أدرك العقلاء حسن شيء أو قبح شيء فالشارع أيضا سيدرك ذلك، كما لأن الشارع أيضا عاقل كما أن العقلاء لهم عقل، الشارع أيضا بل هو سيد العقلاء، فهذا الإدراك مشترك، كما أننا ندرك حسن العدل الله تبارك وتعالى أيضا لا شك وأنه يدرك حسن العدل، وكما أننا ندرك بل قبح الظلم كذلك الله تبارك وتعالى يدرك قبح الظلم، هذا لا شك فيه. لكن إدراك الحسن والقبح لا يعني جعل الحرمة والوجوب، جعل الحرمة والوجوب شيء وإدراك الحسن والقبح الواقعيين شيء آخر. ربما الله تبارك وتعالى يدرك الحسن والقبح وهو بالفعل لا شك وأنه يدرك الحسن والقبح، لكن ربما لا يجعل، هذا ليس دليلا على أنه يجعل على طبق هذا الحسن الذي أدركه يجعل الوجوب، لا دليل في ذلك على هذا الأمر، وهذا لا يدل على أنه لا بد وأن يجعل الحرمة على طبق القبيح الذي أدركه، القبح الذي أدركه. فمجرد أن العقلاء يدركون هذا الحسن والقبح هذا إنما يستلزم أن الشارع أيضا يدرك ذلك، لا يستلزم أن الشارع يجعل حكما شرعيا على طبق ذلك. هذا إذا آمنا بأن الحسن والقبح أمرين واقعيين، وأما إذا آمنا بأن الحسن والقبح أمران مجعولان من قبل العقلاء ليس أمرين واقعيين بل من الأمور الجعلية الاعتبارية والعقلاء هم الذين جعلوا هذا الأمر، فعندئذ نقول بأنه جعل العقلاء للحسن والقبح في مواردهما لا يستلزم مشاركة الشارع لهم في هذا الجعل، بالرغم من أن الشارع هو سيد العقلاء وطليعة العقلاء لكنه ربما لا يشاركهم في الجعول، ربما لا يشاركهم في الإدراك، لا يمكن أن يختلف من عندنا منا في الإدراك العقلي المحض، لكنه في الجعل الاعتباري لا تلازم بين الجعل الاعتباري الصادر من العقلاء والجعل الاعتباري الصادر من سيد العقلاء، رغم أنه سيد العقلاء ربما لا يشاركهم في هذا الجعل الاعتباري، لا دليل على التلازم بين الجعل الاعتباري الصادر من العقلاء والجعل الاعتباري الصادر من الشارع، لا دليل على التلازم بينهم، ربما العقلاء يجعلون هذا الجعل الاعتباري والشارع لا يجعل هذا الجعل الاعتباري، فربما الشارع يكتفي بالجعل العقلائي ولا يجعل هو. فإذا قلنا بأن الحسن والقبح من الأمور الجعلية العقلائية فلا تلازم بينه وبين جعل الشارع، إذن فهذا الدليل باطل على التلازم بين الحسن والقبح وبين الوجوب والحرمة الشرعيين، سواء آمنا بأن الحسن والقبح واقعيان أو آمنا بأنهما بل جعليان. على وفق ما نظرية من نظرية من يقول بأن الحسن والقبح جعليان ليس واقعيين خب العقلاء جعلوا وشارع من يقول الشارع يجعل شنو الدليل على أن الشارع لازم يجعل بلي خب فليكن سيد العقلاء ربما العقلاء يخطئون في هذا في مصلحة هذا الجعل العقلاء وفقا لإدراكهم للمصالح والمفاسد جعلوا ربما أخطأوا في هذا الإدراك ربما لم يخطئوا في هذا الإدراك لكن الشارع اكتفى بجعلهم هو لم يشاركهم في الجعل ما يصير ماكو دليل عقلي ماكو برهان على أن الشارع لابد أن يشارك العقلاء في هذا الجعل الجعل أمر اختياري وفقا للمصالح ما يخالف آمنا وفقا للمصالح هذه مو أنت تقول هذا مو واقعي وفق هذا هذه نظرية أخرى التي تقول بأنه أمر واقعي. الحكم العملي بناء على نظرية من بناء على نظرية أن يكون هذا جعلي من قبل العقلاء يعني ماكو أمر واقعي بأنه ينبغي فالإنبغاء واقعي ماكو بناء على هذه النظرية يعني إنبغاء واقعي ماكو.
بس العقل البشري يرى بأنه يجب أن يفعل هذا.
هذه النظرية الأخرى هذه نظرية من يقول بأنه أمران واقعيان هذه نظرية من يقول بأن الحسن والقبح أمران واقعيان أما من يقول بأن الحسن والقبح ليس أمرين واقعيين وإنما هو مجعولان من قبل العقلاء صاحب هذه النظرية يقول ما عندنا انبغاء حقيقي واقعي أنه ينبغي أو لا ينبغي ما عندنا وإنما العقلاء تبانوا جعلوا اعتبارا أنه ينبغي انبغاء واقعي ما عندنا هذه النظرية هكذا تقول فبناء على هذه النظرية هذا مجرد جعل اعتباري من قبل العقلاء هذا الجعل الاعتباري قد يشاركهم الشارع وقد لا يشاركهم فماكو دليل على أن الشارع لابد أن يشاركهم في هذا الجعل نعم إن كنت تلحظ النظرية الأخرى التي تقول بأن الحسن والقبح أمران واقعيان انبغاء واقعي عدم انبغاء واقعي فهذا عندئذ نقول بأنه هذا يستلزم أن الشارع أيضا يدرك كما أن العقل يدرك الانبغاء وعدم الانبغاء الواقعيين الله تبارك وتعالى أيضا يدرك الانبغاء وعدم الانبغاء الواقعيين عندئذ يقع الكلام في أنه ما الدليل على استلزام ذلك للجعل الشرعي الإدراك شيء إدراك الله للحسن والقبح شيء وجعله للوجوب والحرمة شيء آخر فهذا لا دليل على أنه إذا أدرك الحسن والقبح لابد من يجعل الوجوب والحرمة شنو دليل على أنه هذا علة تامة للجعل ربما يكتفي بهذا القبح الذي يدركه الناس يدركون القبح فربما يكتفون أو أكثرهم ينتهون أكثر الناس عندما يدرك القبح بل ينتهي من هذا العمل القبيح فربما الشارع اكتفى بهذا المقدار بالقبح الموجود في عقول الناس بالقبح الذي يدركه الناس بعقولهم ربما إذا لم يحركه العقل لا يحركه حتى قول الشارع نحن ما نعرف أن هذه علة تامة لجعل الشارع أو لا ما نعرف هذا ربما يكون علة تامة وربما لا يكون هذا الشارع هو الذي بل يشخص أن هذا علة تامة للجعل أو ليس علة تامة للجعل نحن ما نشخص فمجرد أن الشارع يشاركنا في الإدراك لا يعني أنه لا بد أن يجعل أيضا جعلا تشريعيا يشاركنا في الإدراك هذا صحيح إحنا ندرك الحسن والقبح الله أيضا يدرك الحسن والقبح هذا صحيح أما أنه يستلزم أن يجعل على طبق ذلك حكما شرعيا فلا ماكو دليل عليه هو لكونه سيد العقلاء ربما يشذ عنه ربما هو يتعقل أمرا لم يتعقل العقلاء ولهذا شذ عنه ربما هذا مو دليل والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح يعني نظريتان متعاكستان نظرية تقول بالتلازم ونظرية تقول بالاستحالة وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح فهذان اتجاهان أما الاتجاه الأول فقد قرب يعني استدل عليه بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء وقبحه فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا والتحقيق أن تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل وأخرى بوصفهما مجعولين عقلائيين رعاية للمصالح العامة فعلى الأول يعني إذا آمنا بأنهما أمرين واقعيين لا معنى للتقريب المذكور، يعني للدليل المذكور، التقريب يقصد به هذا الدليل، لا معنى للتقريب المذكور، لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، يدركون الحسن والقبح، لأن الحسن والقبح أمران واقعيان، والعقلاء يدركون الحسن والقبح، ولا شك في أن الشارع أيضا يدرك ذلك، وإنما الكلام في أنه هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما أو لا، وهذا لا دليل عليه. وعلى الثاني يعني إذا قلنا به أنهما أمرين مجعولين ليس واقعيين، إن أريد وعلى الثاني إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من مصالح عامة، هذا يفرق بين ما إذا قلنا بأن